فعليك أن تؤدي وظيفة شوية.
أي نطرح السؤال إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل الشيخ بعض الناس تطرح قضية الآن أن موضوع تعدد الزوجات، أن الأصل في الزواج التعدد،
كما هو رأي سماحته الشيخ الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل في الزواج إنما هو التعدد لسببين اثنين. السبب الأول أنه أحسن للمعدد وأتقى لذات نفسه، والسبب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تزوجوا الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، قد أشار إلى السبب أو العلة الشرعية التي حظ من أجلها عليه الصلاة والسلام الرجال أن يختاروا الزوجة أن تكون وليدة، فكان السبب في هذا الحظ إنما هو لأن الولود تكون سببا لإكثار أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بالتالي مما يحقق رغبته عليه الصلاة والسلام في المباهاة لإخوانه من الأنبياء يوم القيامة. وبدهيا جدا بحيث لا يحتاج إلى بيان أن الرجل إذا اقتصر على واحدة فإنما يحقق بعض الرغبة، وإذا زاد وتزوج ثانية فقد زاد في تحقيق الرغبة النوعية، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى ختم العدد المنصوص عليه في القرآن وفي السنة: أنكحوا ما طال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أسلم وتحته تسع نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. فإذا كان الأمر الإلهي الكريم يحض المسلمين على التزوج بمثنى وثلاث ورباع، ذلك كما أشرت آنفا يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في مباهاته لأمته يوم القيامة أكثر وأكثر مما لو اقتصر المسلم على واحدة. مع ملاحظة أن كثيرا من الأزواج يبتغون الزواج بالودود والولود ولكن لا يتبين لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يصدق عليها أنها ولود وهي الكثيرة الولادة، فحينئذ يكون لم يحقق إلا النذر اليسير من رغبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واضح جدا أنه كلما أكثر من الزواج من النساء كلما كان أكثر نسلا وبالتالي كانت أمة الرسول عليه السلام أكثر الأمم يوم القيامة. ولكن لابد من ملاحظة أمر هام جدا في من يريد أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة، وهو أن يحقق العدل بينهن. والعدل بينهن إنما يتعلق بأمر ميسر مبلل لمن كان يريد تقوى الله عز وجل، وذلك محصول في المنزل، في المسكن والمأكل والمشرب والملبس. أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني فهذا شيء لا يكلف به المسلم أن يعزل بين النساء في الحب القلبي، وهذا أمر لا يدخل في فوق الإنسان وطاقته. وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذه المناسبة قد جاء في السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، يعني بالعدل، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. هذا الحديث ورد في سنة داود غيره، إلا أن في سنده ضعفا ويجوز ذكره للاستشهاد به لأنه موافق من قواعد الشريعة مع بيان ضعفه، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح أو تصح نسبته إليه. هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة مع ملاحظة فائدة أخرى تترتب بالنسبة للزوج، ذلك كان متعلقا بما يتربي تكفير ثواب الأمة. هذا التكفير الذي يرضي سيد الأمة بل سيد الأنبياء والرسل. لكن هناك فائدة أخرى تتعلق بالرجل وبالزوج الذي يتزوج أكثر من واحدة، فيكون من نتيجة ذلك أن تكثر أولاده، ومن عاقبة هذه الكثرة من أولاده أجور كثيرة وكثيرة جدا. منها مثلا قد تكون المرأة عقيما، أو عند الأقل كما ذكرت آنفا تكون غير ولود، فتأتي بولد أو اثنين أو أكثر من ذلك، ثم يأخذ الله تبارك وتعالى أمانته وهم قبل سن التكليف، ويكتب لهذا الأب أجر عظيم جدا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من مشربين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الخنف إلا لم تمسه النار إلا تحلة الحسر. فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصبر على وفاة أولاده قبل سن التكليف، هذا فضل يعود إلى المتزوج. فكلما كثرت هذه الأولاد وكلما تكرر أخذ الله عز وجل لبعض هذه الأمانات الأب، كلما كان أجر هذا الزوج أو هذا الأب أكثر وأكثر. من ذلك أيضا
نعلم إلا تحلة القسم يا شيخ،
أبقى سؤالك. من ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وفي رواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكلما كان الأولاد أكثر كلما كان فضل هذا الأب أكثر وأكثر. أيضا تعدد الزواج الأصل فيه التعدد وليس الإفراد، كما يلزم حول هذه الدعوة كثير من الكتاب الإسلاميين، وبخاصة في مصر، وما ذاك إلا بسبب تأثرهم بالدعوات الكافرة التي تحب الأمة كلها وعلى رأسها أمة الإسلام بالتقبيل من النسل بزعمهم أن ذلك أدعى للمحافظة من صحة الزوجة بصورة خاصة، ولمساعدة الوالدين على تربية الأولاد بصورة أخرى. هذا بلا شك دعوة أجنبية كافرة، لا أريد إنهم يريدون فقط محاولة تقليل عدد الأمة على خلاف رغبة نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يتناسب مع عقيدة هؤلاء الكفار الذين لا يبتغون مثل هذا الأجر الذي أشرت إليه آنفا في وفاة الأولاد. فأحدهم لا يخطر في باله أنه إذا رزق ولدا وعمل بتربيته تربية صالحة ثم فرض الله أمانته أن له أجر عند الله، لا يفكر في هذا، إنما يفكر في المصلحة العاجلة وفي الراحة الدنيوية. فيقنع أحدهم وهم على كل حال يختلفون في هذا القناعة، ومنهم يخلع أن يرزق ولدين ويكون هناك مجموع أربعا: الزوجان والولدان، لكن لا يكتفون بولدين فقط، فيضيفون إليهما خامسا كما قال تعالى: وكلبهم خامسهم، أو يكون كلبهم سادسهم، وهكذا. لماذا؟ لأنهم يحسنون لتربية الكلاب أكثر من إحسانهم لتربية الأولاد. بينما المسلم يطلب الأجر من الله عز وجل في تعليمه لأولاده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا ما مات أحدهم قبل سن البلوغ كما ذكرنا آنفا يحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل بفضله يكون قد أعتقه من النار بسبب هذا الاحتساب لموت ثلاثة من الولد. جاء في الحديث لما قال عليه السلام: من مان المسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد، لم يبلغ الحنث إلا لم تمس النار إلا تحلة القسم. قال: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قال الراوي: فظننا أنه لو قال القائل وواحد لقال وواحد. إذن هذه القبيلة ليست قائمة إلا في أذهان المسلمين، فتكون نتيجة أو ثمرة هذه العقيدة أن المسلم يحدد دائما أن يكون له من الولد الشيء كثير وكثير. أما الكفار فهم يريدون أن يحوى هذه السنوات القبيلات الدنيا، ثم هم لا يبالون بالآخرة. أما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لن تمسه النار إلا تحلة القسم، ففي الحديث إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: قال عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الخطاب للإنس والجن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسرا مخضيا, أي إن ذلك في الكتاب كان مذكورا. فلا بد لكل من الجنسين من الإنس والجن, لكل فرد من أفراد هذين الثقلين, لا بد من أن يدخل النار. ثم قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا بد إذن لكل من البشر أن يدخل النار, ولكن ما فارق كبير. المسلم يدخل النار ولا تمسه النار بعذاب, أما الكافر أو الفاسق فكل بحسب ما كان ارتكب من معصية, أما الكافر فمخلص النار, أما من دونه فكما ذكرنا. وواردها في هذه الآية الكريمة اختلفوا في التفسير على أقوال ثلاثة. القول الأول أن المقصود من الورود هو الورود لجانب النار وليس الدخول, لأنهم يقولون في اللغة العربية أورد الناقة الحوض لا يعني أنه دخل بها الحوض. أيضا معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها على القول الأول أي يمر بها مرورا جانبيا. لكن من كان من الكفار أو الفساق أو داخلها رغم أنفه, أما من كان مؤمنا ويمر بجانبها. هذا هو القول الأول. والقول الثاني وإن منكم إلا واردها أي نار عليها, فهو يرى النار ولكن لا يحس بلهيبها ودخانها. والقول الثالث والأخير وهو الصحيح أن المقصود بالورود الدخول, ويكفي أن يكون الدخول هو من نفس الصراط, فيكون الصراط كالنفق في الجبل فيحيط النار بالداخلين, ولكن من كان مثل هذا الذي لم تمسه النار إلا تحلة القسم لا تؤثر فيه الماء. وهذا القول كما ذكرت آنفا هو الراجح. لماذا؟ لأن الإمام مسلما قد روى في صحيحه من حديث حفصة فيما أظن أو جابر بن عبد الله أشك الآن, لكن قصة تتعلق يقينا بحفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم, قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. قالت حفصة كيف ذاك يا رسول الله, والله يقول فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فنلاحظ هنا شيئا هاما جدا, أن الورود المذكور في الآية فهمته السيدة حفصة بمعنى الدخول, ولذلك أشكل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية, فأشكل عليها هذا النفي مع تعميم رب العالمين في الآية الدخول للثقلين كلهم لا استثناء. فنجد الرسول عليه السلام كان موقفه تجاه فهم السيدة حفصة لمعنى الورود، للفظ الورود بمعنى الدخول، أن الرسول أقرها بذلك وما قال لا لا يا حفصة، الورود هنا إنما هو المعنى مرور بجانب النار أو من فوق جهنم، لكنه عليه السلام أقرها أولا على فهمها أن معنى الورود هو بمعنى الدخول المنفي في حديثه عليه السلام، وهو لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. أقرها على هذا الفهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لفت نظرها إلى خطئها في وقوفها عند لفظة الورود دون إتمام الآية، فقال لها وماذا بعد ذلك؟ قالت ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية. إذن نخرج من هذا الحديث بأن معنى الورود هو معنى الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر السيدة حفصة على فهمها للآية الورود معنى الدخول، ولكنه قال أمام الآية ثم النبي الذين اتقوا، أي أن هذا الدخول بالنسبة للأبرار لا يكون إلا للعبرة ولرؤية الذين كانوا يستهزئون بهم في الحياة الدنيا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ويحسن أن نذكر هنا حديث آخر هو صريحا أصرح من حديث جابر كما قلنا أو حفصة، لكن هذا الحديث نذكره أيضا كما نصنع أحيانا نرمي به أسطورين لحجر واحد. نبين أولا أن معناه كمعنى حديث حفصة، وثانيا أنه ضعيف السند فيمكن الاستشهاد به وليس الاستدلال به. الحديث أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك في إسناد فيه جهالة وضعف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه لقيه رجل في الطريق في المدينة فسأله عن هذه الآية بعد أن قص عليه أن خلاف وقع في مجلس من المجالس حول معنى الورود فيها، فكل ذهب إلى معنى من المعاني الفراق، فكان جواب جابر أن وضع إصبعيه في أذنيه وقال سمك إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما على مؤمنين كما كانت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يؤكد معنى حديث جابر في صحيح مسلم، ونخرج بالخلاصة أن معنى تحلة القسم أن الدخول لابد منه، لأن الله قال في الآية وإن منكم كل والدها، هذا هو القسم، لكن لا تمسوا النار لأن الله عز وجل قد عصم الأبرار من أن تمسهم النار، أما الدخول فلا بد منه. فمن كان له اثنان من الولد ثم ربنا عز وجل توفاهما قبل أن يبلغ الحلم واحتسب أبوهما وأمهما الأجر عند الله فلا تمسهم النار بعذاب. ولعل في هذا ما يكفي إن شاء الله جوابا عن السؤال.
الله يحفظك
إن شاء الله. يسعد أول خلاص معاك إذا كان في صلاة
لا ما يتبعه الصلاة.
نعم.
الصلاة لا يتبعه.
لا هو ما تبعه.
إذن
لكنه لما سلم انتهى الأذان. يتبعه بعد ما يسلم وهو إذا انتهى الأذان. إيش عندك في هذا الشيء؟
لما سلم.
انتهى الأذان.
يعني تريد أن تقول مع سلامي انتهى الأذان؟
نعم.
حين ذاك يبقى عليه أن يقول شيء الاثنين وعليكم السلام لا علاقة لهما بالمتابعة لا علاقة لهما بالمتابعة لأن المتابعة تعني إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أقوله الله أكبر الله أكبر إلى آخره هذه المتابعة. والصورة التي تسأل عنها في الوقت الذي كان عليه أن يتابع المؤذن كان في صلاة كان متلبسا بعبادة أخرى. وإلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو لا يستطيع المتابعة لكن عليه أن يأتي بالأمرين الآخرين اللذين ينبغي على كل من سمع الأذان أن يضمهما إلى المتابعة إذا أمكن الإتيان بها فلا تصر على ما يستطيع وهو في هذه الصورة يستطيع أن يأتي بالأمرين الآخرين وهما ما ذكرهما الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في حديث عبد الله بن عمر بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذه المتابعة ثم صلوا علي ثم أي بعد الانتهاء من المتابعة ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا ثم صلى الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فإذا هذا الذي سلم من هنا وانتهى المؤذن من هنا فاتته المتابعة وبقي عليه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نزل له في المنزلة التي نجد الله عز وجل فيها على سائر الأنبياء والرسل وهي المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى. هذا ما ينبغي بالنسبة لهذا في قبله.
حديث الشيخ خير هذه الله رجال أكثره نساء.
هذا بارك الله فيك. نعم. عليكم السلام.
نعم. يوصل به أن كل رجل يعني واقف في النساء.
إذا ذكرنا الحديث كما جاء يتبين الفصل لكن قبل أن أذكر الحديث بتمامه لابد من التذكير لأنه ليس حديثا مرفوعا وإنما هو حديث موقوف وسياقه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لرجل تزوج فإن خير هذه الأمة أكثره النساء. فإذا هو يعني رسول لكنه احتج بذلك على تأكيد القدوة الحسنة به عليه الصلاة والسلام حين قال تزوج فإن خير هذه الأمة لم يقل تزوج فإن خير هذه الأمة تزوج، وإنما قال فإن أكثر هذه الأمة فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء، ففيه حق ليس على الاختصار على الزوجة الواحدة بل على الإكثار من الزواج اقتداء به عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لا يعني أنه يتزوج بدون حساب، لأن ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وإنما يتزوج ما أباح الله له كما سبق في الآية السابقة مثنى وثلاثة ورباع. والآن نسمع من الأخ ما وعدنا به خيرا إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ، أثابكم الله يا شيخ.
الله يبارك فيك.
هناك سؤال في حديث عودا إلى تعدد الزوجات، رجل أراد أن يتزوج بالثانية وكانت المعارضة شديدة من والديه، فهل يقدم على الزواج أم ينطيه والديه في الأمر؟
هذا سؤال مهم. الجواب بتذكير بقاعدة، إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة فدفع المفسدة قبل أبدأ من يمينك هناك، فتقديم دفع المفسدة تقدم على جلب المصلحة، وبخاصة إذا كانت المصلحة ليست بالواجبة وإنما هي مستحبة كما نحن الآن في هذا الموضوع، فالتعدد هو أمر مستحب، أما الإفراد فهو أمر واجب. لقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، كل لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فأن يكون عند الرجل زوجة واحدة يحصنه ويحصنها فهذا أمر واجب لا بد منه ولو كان واهبا، لأنه لا رهبانية في الإسلام. إذا عرفنا ذلك فهي إلى النخول ولد أبيه متزوج ويريد أن يثني، ولكن والداه يحولان بينه وبين ذلك، فهل يعصيهما ويخالفهما إلى الزواج الثاني؟ الجواب عرف من القاعدة السابقة، إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة قدم ترك المفسدة وعدم جلب المصلحة، الابتعاد عن المفسدة. ولا شك أن مخالفة الوالدين معصية، أما التفنية فهي طاعة لكنها غير واجبة. وحينئذ إذا دار الأمر هذا الولد بين ارتكابه مفسدة المعصية وبين إتيانه مصلحة التفنية، قدم الأمر الأول على الآخر فلا يعصي والديه ولو كان من وراء ذلك ترك الأمر المستحب. هنا يرد حديث ورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب، أذكر هذا الحديث لأنه قد يدل على خلاف ما ذكرته آنفا، جاء في الصحيح أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أمره والده بأن يطلق زوجته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فكان قوله عليه السلام: أنه قال له أطع أباك أطع أباك. مثل هذا السؤال يقع كثير وكثير جدا. مثلا يقول القائد أنا تزوج زوجة وأنا مرتاح بها وإلى آخره، لكن أبي يأمرني بتطليقها، أطلق أم أمسك؟ نحن في هذه الحالة لا نقول له لا تمسك، فنقول له تمسك ولا نقول له طلق. لماذا؟ لأن في كل من الإمساك والتطليق مخالفة. إذا أمسك وأبوه يريد تطليقها فقد خالف أباه، وهذه معصية. وإذا أمسك فقد خالف أباه، وإذا طلق أطاع أباه من ناحية، ولكن يخشى عليه أن يقع في مشكلة أخرى من الناحية النفسية، وهي أن يخشى عليه أن تذهب نفسه حسرات عليها، ثم يقع في حيص بيصة، ما إلي ما يفعل، طلقها فلا يستطيع الرجوع إليها لأن أباه يريد تطليقها، ولا يستطيع أن يصبر عنها، فماذا يفعل؟ هذا يذكرنا بحديث صحيح في سنن النساء وغيره، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لابس، لا ترد يد لابس. فقال عليه الصلاة والسلام طلقها. قال يا رسول الله إني أحبها. قال فأمسكها. شو صار في الأسواق؟ أنت عم تشكو أنها لا ترد يد لابس، هذه التي لا ترد يد لابس معنى ذلك أن الزوج يكون غيرا، فلا يرضى على زوجته أنها لا ترد يد لابس، فإذا عليك أن تطلقها. قال لكن أنا أحبها يا رسول الله. قال فأمسكها، يعني أمسكها على عيارها وبيارها. وكما جاء في الحديث الصحيح إن لم يعجبك منها خلق أعجبك منها خلق آخر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها له طلقها أمره بتطليقها لأنها سيئة تصرف. وقبل أن نمشي، ما معنى لا ترد يد لابس؟ لأن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يتصورون أن معنى هذه الجملة أي إنها طيعة لكل راغب فيها، وليس الأمر كذلك، لأنه لو كان الأمر كذلك لم يجوز للرسول أن يقول له أمسكها، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجا ديوثا يرى الفاحشة في زوجته ثم يقول له أمسكها لأنك تحب. إذن ما معنى لا ترد يد لامس؟ اللمس هنا على بابه، اللمس هنا ليس كقوله تعالى أو لامستم النساء أي الدماء، فاللمس هنا على بابه، اللمس هكذا أو هكذا بمعنى الجس يعني. وكثير من النساء حتى اليوم يرى في بعض القرى التي أولا لا تزال تعيش على الفترة القديمة، وثانيا ليس فيها من يوجه ويعلم الأحكام الشرعية، ومن نتيجة ذلك أن يوجد بين الرجال والنساء وبين الشاب باتي والشباب شيء من الاختلاط.
نعم.
هذا من صلح هكذا.
نعم.
فيكون يقف مثلا بجانب جار، الجار مع جارته فتى وفتى، وبتحدثوا قد تكون هذه الأحاديث في أصلها بريئة كلام فلاحين، ويا الله أبوكي وين إجا شوف عنده بالحصيد إلى آخره، ولكن إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هنا يدخل الشيطان في قلب ذاك الشاب، هو يتكلم مع الفتاة إذا به يغيظها، يقول لها مثلا روحي بقى
كيف
حالك؟ هذا هو اللمس، ليس معنى هنا كناية عن الفاحشة والجماع، لا، ولا شك أن هذا مما يستنكره كل زوج ويوم، وهذا هو الذي دفع الرجل إلى أن يشكو أمره لم يزول، فقال له طلق اشتريت منها. قال يا رسول الله إني أحبها، قال فأمسكها. إذن هو دار الأمر بين تحقيق نفسها وبين الدفع مفسدي. المفسدي الانتهائية هنا هو أنه إذا طلقها فيخشى عليه أن يظل قلبه متعلقا بها، وأصبحت أجنبية عن بعض إذا طلقها. لذلك كان موقف الرسول عليه السلام هنا بمنتهى الحكمة، بين له الحكم الشرعي أولا، فقال له طلقها واستريحي. لما فاجأ النبي بقوله إني أحبها دله على أخف الضررين وأقل المفسدتين شرا، فقال له إذن أمسكها. فحينما يأتينا الرجل اليوم ويقص لنا مثل قصة ابن عمر مع أبيه، أنا أجيبه بجوابين اثنين، أحدهما معلق بالمستحيل، والثاني لا أدري ماذا تفعل أفصل له القول كما سيأتي. أما الأمر الأول متعلق بالمستحيل فأقول له إن كان أبوك بمعرفة بالإسلام وتمسكه بالأحكام كعمر فيجب عليك أن تطلقها، فيجب عليك أن تطلقها.
هذا الإعجاب يا شيخ.
أما التفصيل فأقول الله يا أخي في كل من الأمرين إشكال، كما شرحت آنفا بالنسبة للرجل الذي قال له عليه السلام طلقها ثم قال له أمسكها، وأنا أخشى إن قلت لك طلقها أن تكون أطعت من جهة، لكن أخشى عليك أن تقع في محذور أكبر، وهو أن تذهب نفسك مع هذه المرأة التي طلقتها وتقع في مشكلة أكبر، خاصة أن زمان اليوم مثل ذلك الزمان ما عسي التقوى والورع. وأخشى أن أقول لك لا تطلقها، وحينئذ كأني أقول لك اعصي والدك. ولذلك أنا أروي لك الآن الحديث التالي. جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له مثل هذا السؤال، أمي تأمرني بتطهير زوجتي ماذا أفعل؟ فقال له لا أمرك بطلاقها ولا بإمساكها، ولكني أقول لك ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، انتهى الحديث، فإن شئت فطلقها وإن شئت فأمسكها. وكان الأول يعني لغة واجتهاده. ليش حتى يولد ترى نفسه بمثل أي فتوى هل الراحيك جلت به القدم الراحيك قد تجل به القدم. إذا أنا بقول لك أنه الوالد أوصد أبواب الجنة يعني انطاعته يوصلك إيش إلى الجنة، فإن شئت تطلقها وإن شئت فأمسك.
يعني تفتي قلبك الشيء.
أنا مصاب بنوم
وهكذا حتى ينتهوا العدد كل واحد يأخذ نصيب
الله. هذا مبدئيا هو الفرق بين هؤلاء الشركاء. كذلك قلنا عشرة منهم اشتركوا في مثل هذه الشركة، كل واحد منهم مثلا يودع في كل شهر 1000 ريال، والاتفاق بينهم في آخر الشهر المجموعة اللي هي 10,000 ريال يأخذها أحدهم بالقراء في لهنا ماشي. لكن قد يقع أن أحد الشركاء لسبب أو آخر ينقطع عن الدفع ويكون قد أخذ 20,000 مقابل 1,000 واحد، حينئذ كيف يجوز له أن يأخذ 10,000 مقابل إيش 1,000 واحد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد مثلا يموت أحدهم وتكون القضية هي نفسه أخذ كذا مبلغ من المال مقابل شيء جديد، فهو بهذا الاعتبار أشبه ما يكون بشركات التأمين، حيث يدفع المشترك كل شهر أو كل سنة مبلغا مرقوما ثم قد تمضي عليه سنوات ولا يعمل حاجة، ومع ذلك فهو يدفع للشركة هذا المبلغ مقابل لا شيء.
حتى لو اشتريت شيخ مثلا في حالة
مقابل لا شيء.
تفضل الشيخ.
وعلى العكس من ذلك، وهذا يقع كثيرا، ما يكون مضى عليه إلا وقت جيد جدا على دفع القسط الأول من التأمين، ثم يعمل حالك وتروح السيارة هباء منثورة الشركة تعوض له هذه السيارات من جديد. من أين جاءت الشركة بقيمة هذه السيارة؟ من المجموعة مقابل لا هذه، المجموعة مقابل لا هذه، هذا هو الثمار بعيد. فهون إذا كان الموضوع الاشتراك هذا من باب وتعاونوا عن البر والتقوى وكان هناك تسامح في النفوس وليس هناك والله فلان أخذ كذا لدفع واحدة وثم إيش انقطع عن الاشتراك، وفلان دفع مرتين وأخذ نصيبه، وهي أنا لسه ما إجا دوري، صحيح إنه بالقرعة لكن ما إجا دوره، فاستمر يدفع ما شاء الله حتى جاء دوره بالأخير. إذا لم يكن هناك تسامح قلبي، وهذا مما استبعده في هذا الزمان، ولذلك فأرى أن هذه المشاركة فيها
الموضوع. يعني الجمعيات
هذه
يعني إسرائيلية على مدار 10 أو 15 سنة
أنا أفهم ما حصل ولا مرة هذه الحالية في الجمهورية الأوروبية.
يعني
لم يحصل خلاف؟ لا ما حصل خلاف ممكن، لكن ما يقع مثل الذي صورناه
كلهم دفعوا.
ما في
واحد تخلف عن الدفع؟ كل متسامحين على اعتبارهم هذا قرض حسن يقوم به.
طيب هذا المقصود.
اي هذا الشيء الحاصل. فبهذه الصوره مستمره يعني منذ 14 سنه انا اعرف هذه المجموعه من الموظفين يقوموا بها. وكلهم متسامحين ويعتبرونها على هيئه القرض الحسن حتى كل واحد منهم يستفيد من هذا المبلغ اللي يجمع له وما يحصل هذه
الشرط الاساسي هو التسامح.
والتسامح
مطلوب
حتى في
الموت.
نعم.
حتى في الموت بالعوالي.
نعم.
يعني
أقصد حتى وإن اتفق سلفا أنه في حالة الوفاة أنه تقسم على الجميع فيكون لا بأس بها ولا أيضا فيها خلاف فخص فيها لبس
تقسم ما هو على الجميع
زيد أخذ أول واحد
أسأل سؤال بك
إيه نعم.
ما الذي هو الذي يخصم
يعني المبلغ اللي أخذه المتوفي
أي
نعم يتحمل على الجميع
أيوة
فأيضا يكون فيها لبس الجمعية ولا
ما إذا كان هكذا بيكون أليان وأصير
بس الحمد لله
نعم
وهذا
أيضا في حالة واحد ثم تفضل أخذ ثم ذهب ولم يعود ولم يستمر معه في الفضل
نعم
على سؤال الحالة هم يعفون عنه ويستمروا في نفسه ليس هو واحد
يعني مبدأ التسامح
هذا
نعم.
هو الأصل عندك شيء
لا أعتقد أن في احتمال أن بعض الناس يستغلون هذا إنه كان سهل مدام المدام مفتوح لهم
نعم
نعم
إيه كنت
أن نصاب هذا وارد وجودي
وردت وما وردت وكنت تعمل سؤالك وردت فأنا جاءت يعني في كتابي من كتب الحديث فالجواب نعم وردت وإن كنت تعني بقولك وردت يعني صحت فالجواب ما وردت
الجنة تحت أقدام الأمهات هذا حديث الشيخ
الجنة تحت
أقدام الأمهات
أقدام الأمهات هذا الجواب نفس الجواب ورد وما ورد
لا بس هذا النص
هذا النص وعندنا في الشام يعملون لافتة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وهذا في نقد المحدثين يقولون عنه حديث منكر يعني بهذا اللفظ بهذه الجملة لكن هذا الحديث الضعيف نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة التي صح معناها ولكن لم يصح مبناها يعني صح معناها ولم يصح إسنادها مقام هذا الحديث وهذا الذي نحن نستعمله في أثناء الموعظة أن رجلا جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت لأجاهد معك يا رسول الله ولكني تركت أمي وهي تبكي فقال ارجع إليها فالزمها فإن الجنة عند رجليها هو هذا الحديث الزمها فإن الجنة عند رجليها وهذا غير الحديث اللي يقول ارجع إليهما فأبقيتهما فما أبقيتهما الحديث الأول في سنن النسائي والحديث الثاني وهو الأكثر في صحيح البخاري ومسلم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله. كل شيء من الخروج
الجهاد
من يستاهل هذا يختلف باختلاف نوع الجهاد. إن كان فرض عين كجهاد في أفغانستان فيما أعتقد فلا يستأذن الوالدين إلا في حالة واحدة وهي أن يكون بحاجة إليه لأنه وحيدهما وليس لهما ثان يقوم بخدمتهما ففي هذه الحالة يقوم بواجب خدمتهما ويؤثر ذلك على ذهاب الجهاد أما إن كان للوالدين ولد أو خادم مثلا يقوم بأولهما وبشؤون خدمتهما فحينئذ لا يستأذنهما لأن الاستئذان إنما هو إذا كان ما يقتضي بقاء في خدمة الوالدين هذه الصورة الأولى وما دام السورة الأخرى يوجد من يخدمهما والجهاز كله عين فإن لست إذن. أما إذا كان فرض كفاية أن يكون المسلمون آمنين في أوطانهم ومجاهدين في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى من بلاد الدنيا فهذا فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. في هذه الحالة لابد من استئذان الوالدين. وهنا جاء الحديث الأول والثاني ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا كلام العوام ما أنزل الله به من سلطان. ما أشعر لكن هنا مخالفة وهو في إبطال التعجيل لأن المفروض أن مجرد من تهى من كفه وتجويده أن يوضع في الناش يحمل على الساق ويسارع إلى دخله لقول الله عليه السلام إما أن تكون صالحة فخير تقدمونه إليه وإما أن تكون غير صالحة فشر تضعونها على خاطركم. معليش أنا أقول يعني إذا كان أقول هنا إخلال بالتعجيل وما إذا كان في هذا
انتظار قادم.
لا أبو ما
يجوز
ما يجوز هذا وهذه نعم صلاة عليك وقت النايل هنا حكم يتعلق بصلاة الجنازة يختلف عن الصلاة في الأوقات المكروهة. الصلاة الجنازة تصلى في أي وقت لكن الدفن لا يدفن في الأوقات المكروهة. الدفن لا تدفن الجنازة في وقت الكراهة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا استوت الشمس في وسط الصلاة. أما الصلاة فتصلى لأنها من ذوات الأسباب وكل صلاة لا سبب طارئ عارض هذا السبب ينفي كراهة الصلاة في الأوقات المكروه. أما الدفن فجاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عن دفن الموتى في الأوقات الثلاثة.
ما عدا هم فيها
ما إذا كان ليلة أو نهار نهى عن الدفن ليلا إلا لهذا
لكن الزيادة ماشية إذا استمروا فيها مرة أخرى
مو مرة أخرى
شهريا عم يدفعوا شيء الى انه يقبض اخر واحد، بعدين يتفقوا على دورة اخرى. يعني مثلا اذا كانوا 10 اصفار فلما يقبض العاشر 10,000 يكون تم.
اي بارك الله فيك. استمعنا ترابي هذا الذي يحمي التأمين حتى اذا كان هناك موضوع التسامح. سمعت هذا
نعم
قول. وسمعت ايضا قول اخونا غازي لانه في تسامح، فاذا كان في تسامح وين التسامح على الطريق
في التسامح؟ هذا اذا كان اعثر الرجل في احد من
الكذا. لا انا قررت انه انسحب لامر الله وسافر الرواح الى اخره لكل من في التسامح
ويكون قبض المبلغ. يعني
الا بس كان واضح هو دفع 1000 وقبضته فرق 17,000 وان اخذنا 10,000 لامر الله مات في هذا السبيل او سافر او مرض او اي شيء اخر. القضية هي ما بصح إلا إذا كان هناك قائم التعاون هذا على أساس التسامح.
لكان كيف
وهي هو صاحب القول
كيف
أن يقول أن يقول هذا موضوع قرض حسن. وإذا الصورة اللي أنا أوردتها آنفا يقول أن دفع 1000 أن دفع 1000 وأخذ 10,000 إذا عليه 9,000 بيقول هو عليه 10,000 أنه يخزيها يأتيها. فهذا هذا صحيح؟
إيه. إيه نعم بس لكنه لو انسحب قبل أداء الأقساط ما يجوز، هذا الفرض عليه. نعم يعني يكمل 10,000
هذا هو ما ادريش بس هو يجي اعتراض عليه اذا كان اعتراض وين التسامح الذي نحن كنا انه تعالى يشفي القناع القناع الى مدينة او سافر او الى اخره. فقلت ان العملية لا تحل الا اذا كان في تسامح. فأنت قد في تسامح، ما هو تسامح الآن؟
التسامح أولاً هم يقولون قد يرد في بعض الجمعيات مثل هذه الشروط، يفرض واحد مات ما استطاع يفرح هم يتحملون عنه، يرد في بعضها بعضها ما يريدون هذا البنت مطلقاً، إنما يضعون هذه المبالغ ليأخذها كل واحد شهرياً في المجموعة التي دفعها
ثم يؤديها
ثم تؤديها كلها
قرض.
هي مساعدة البعد عن القروض الربوية شو. هذا الهدف منها
التسامح في الموضوع يعني حق لابد من وضعه.
نعم هذا الأصل.
يعني الآن نقول إن هذا الرجل الذي أخذ 10,000 بعد ما دفع 1000 ومات فهو سيحاسب في قبل بس هو بيقول يا أستاذ
هذه ما وردت يعني ما ينصون على هذا.
لأن احنا عملنا جمعية كان موجود بنت من هذه البنود أنه في حالة الوفاة يسامح، في حالة الوفاة يسامح، بس في حالة الانسحاب يحاسب عليها يوم القيامة إن شاء الله.
بعض الجمعيات أستاذ يرد هذا التسامح، بعضها ما ينصون عليه مطلقا، وفي حالة الوفاة التصوير عبارة عن دين من الشركة
بعد وصيه الامور دي. وزي احنا حصلت معنا شيء انه واحد من اهل الجمعيه من الموضوعين تقل رحمه الله وكان في القبض اول او ثاني واحد ولكن بفضل الله عز وجل جميع سامح.
هذا سلم ما من الانسانيه
اي هذه من نعم هذه ومذكورة في البند أيضا.
لا هذا هو يا أخي مذكورة في البند ولا لا؟
أي لا مذكورة
أكيد. هذا شو يقول
مين يتريها؟ ما أعتقد أنه يذكر هذا ما يذكر له بشيء عارض.
بنود الإسلام موجود ما يسمى.
إحنا نبغى الحكم إذا ما ذكر البنود هذه هل يعني تجوز وضع الجمعية ولا ما يجوز؟
بعض
الأشخاص
ما
يكتبوا
بنود على
الثقة
توفر
الثقة
بين الأعضاء.
الاشتراك وارد بس في نية الإنصاف في العدد أن ما أكثر من ما
هذا الأصل فيها.
طيب غيره
عقود الصيانة يا شيخ اللي إذا استورد الشركة مثلا مكاين وآلات ثم تعاقدت مع شركة صيانة بحيث أنه مثلا تدفع لها 10,000 ريال في السنة مقابل أنه إذا تعطلت هذه المكاين أو شيئا منها يستدعون في أي وقت صيانة
في النار فعددت الأسباب والموز واحد
ويجهل المقامرة هنا
هذه الصورة في النار. أما لو كان التعهد أن شركة تتفق مع مثلا مهندس ميكانيكي أن يأتي كل شهر ويفحص الأجهزة أو الآلات اللي هو متخصص في إصلاحها يأتي كل شهر ويفحص حسب ما هو متفق مع الشركة ساعة ساعتين يوم يومين على حسب بقى كمية الآلات أو كمية الآلات فهذا جائز. أما أن يترك الأمر إلى الصدفة إلى القدر تصبح القضية وما لك ما يمكن وأنت السائل تصبح القضية مثل شركات التأمين التي ضربنا مثلا آنفا في الداخل أن رجل يدفع أول قسط حتى في السيارة على دولارها مع أنه ما دفع إلا شيء قليل جدا وآخر يستمر سنين طويلة يدفع ولا يعمل حاجة يعني مثل حكايتي والحمد لله لست مشتركا في شركة ولا عملت حاجة طيلة حياتي فلو كنت مشتركا مقابل ماذا دفعته؟ مقابل لا شيء هذا قمار. كذلك الصورة التي كانت عنها إن كان إنما هو الانتظار فيما إذا تعطل جهاز ما أو آلة ما كان ذلك متعهد بتصريحها وهو يأخذ أجرا شهريا أو سنويا هذا قمار لأنه قد تتعطل الآلات كلها فيكون الذي يقبضه لا يبي أجر لهذه الآلات والعكس بالعكس تماما. أما إذا كان الاتفاق على النحو الذي ذكرته آنفا هو فعلا يأتي ويفحص هذه الأجهزة ويلقي عليها نظرة في يوم مع أجل كل شهر أو على حسب إيش الاتفاق والمؤمنون على شهادته كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا له صور كثيرة وكثيرة جدا لو اللي يسموه ايش التأمين الصحي انا افترض ان عائلة ما تتفق مع طبيب ما لك اجر كذا بشرط ان تأتي كل شهر وتفحص العائلة هذا ما فيه فيه لكن الاتفاق الثاني الذي يشبه ذاك الاتفاق لك عليه كل شهر كذا بشرط انه اذا مريض ما عندي انت تفحصه تعالجه على حساب الراتب الذي تأخذه فقد يمضي هذا الانسان وعائلته لا يمرض منهم احد وهو رفض الاجر قبل هذا خمار
اجتمع الخصب اجتمع يعني عندنا عقد الآن مع شركة بيجمع بين الطريقة بما معنى يأتي المهندس كل شهر ويفحص ويمضيح وفيما إذا صار عطل نتصل به ويأتي أيضا
جمع الصورتين
يعني جمع الصورتين
جائز في عمل يعني
ما يأخذها مجانا، لكن لو اقتصر العمل على الزيارات فقط سيكون المبلغ الذي أكده أكبر بكثير. أكبر.
أكبر
أكبر أكبر، لأنه العقد يحسب حساب الأعطال التي قد تحصل وقد لا تحصل.
كيف أعز علي نسكة وعبسة شغلني سؤال عنك.
العقد يفترض المهندس أن يأتي كل شهر مرة للتنظيف والتأكد والفحص، لكنه أيضا يشمل تصليح الأعطال في حال حدوثها، والثمن يدفع واحد سواء حصل عطل أم لم يحصل. ولكن هذا الثمن إذا كان اقتصر فقط على الزيارات فيكون أعلى بكثير من كلفة الزيارة، لأنه يأخذ بعين الاعتبار أنه لابد يحصل عطل فيتحملوهم من حيث قطع الغيار اللازمة أو من حيث الوقت الذي يأخذ في إصلاح الأعطال. ما بيجوز
الآن كثير الشركات صيانة هذه الشركات جميع شركات يعني هذا الشركة لأنه يا شيخ الشركات عادة
نظري مثلا كل شركات التأمين قائمة عليها،
لكن تراثتهم أن هذا الجهاز يمشيك مثلا سنة يا شيخ، بعد السنة ضروري له صيانة، يعني الصيانة واردة واردة، الشركة لا بد أنها تبقى قطعة سيارة لأن العمر الزمني لهذه القطعة أو لهذا الجهاز هو سنة أو سنتين، وبعد ذلك يعني لازم الشركة راح تصلح الجهاز هذا.
يعني الشركة لا تصلح شيء إلا بتغيير
إصلاح أو تغيير
لا الغالب في المملكة التغيير لأن الوقت صعب ما بيخلصه
صاحب العادة من هو؟ إذن عليك أن تسأل ما وجه مخالفة صاحب العادة؟ لمن فعل مثل ما فعل صاحب العادة. الوجه قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عملا ما بنية عبادة وفعله أحدنا بنية لا عبادة يقول كذب الرسول أو قال فالرسول وإذا فعل الناس من ذلك بأذن لا بنية العباد وإنما بنية العادة الجبلة الطبيعة هذه من أمور لا تتعلق بالعبادة ففعله فاعل قاصدا العبادة هل يكون وافق صاحب العادة أم خالفه هذا الذي قصدته واضح؟
هذا هو ذهب المحل ليس ذهب المحل هو محل ولكن لا يفوت بالعجل لو فرضنا حلقة ذهبية على فتح المرأة في الخليج هذا ليس ذهب المحل المقصود تحقيق بالعجل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن حلق حبيبه بحلقة من ذهب فليحلقه من حب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ومن أحب أن يصور حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يخوف حبيبه بخوف من نار فليخوفه بخوف من ذهب ومن الله فلعب بها هذه أنواع الصرافة التي يشملها غزة الذهب المحلق ثم جاء الحديث تؤكد هذا المعنى وتبين أن يغل حبيبه لا يعني الذكر وإنما يعني الأنثى وذلك من ناحيتين اثنتين لأن ما كان على وزن فعيل في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى ويقال مثلا امرأة فتيل ورجل فتيل ولما جاء الحديث رفض الحبيب أشكل على بعض الناس قالوا هذا مذكر فكيف أنت بتفسره بالامرأة بالأنثى الجواب هو هذا في الناحية العربية وآخر الحديث يؤكد أن هذا هو المقصود المرأة وليس الذكر بدليل قوله عليه السلام في آخر الحديث وأما الفضة فلعبوا بها والجمهور الذين يذهبون إلى إباعة الذهب كل الذهب للنساء لا يبيعون للرجال حتى حدوا بالفضة مهما كانت في نسبها فإنما يقولون الفضة كالذهب يحرم على رجل أن يتحلى بالفضة إلا إذا كان شيئا مثيرا ويستندون
في ذلك بحديث مخرج في سنن داود بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يتخذ خاتما من ورق وقال له ولا تجعله مثقالا ولا تجعله مثقالا. ولذلك أجاز الخاتم من فضة بهذه النسبة فما زاد فهو منحصر الذهب. وإذا قال في آخر الحديث وأما الفضة فالعب بها ففي إطلاق التحلي بالفضة فإذا هذا دليل أن الخطاب في حديثه ليس للذكور وإنما للإناث. أي هذا حديث أصح من هذا الحديث لأن سنده الصحيح على شرط الشيخين وهو من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنة هبيرة فرأى في أصابعها فتحا لا فتحا وإنما فتحا من ذهب وخاتا ضخم وكان في يد عليه السلام عصيه فضربها على إصبعها فخرجت بطبيعتها الحزينه وذهبت الى فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرعان ما جاء الرسول خلفها دخل على ابنته عليه السلام فسبحان الله بحكم يريد الله راى في يدها سلسله من ذهب فقال يا فاطمه هي سرتي ان يتحدث الناس فيقول فاطمه بنت محمد هي عنقها فتيه من ذهب. قال ثوبان وعينها حولا كبيرا ومعها اي وثقل توبيخا شديدا فقلت وما كان منها رضي الله عنها الا ان اخذت هذه السلسله وراحت الى السوق وباعتها واشترت بقيمتها عرضا ثم اعتقدت فلما ذاق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من النار. هذا الحديث يلتقي مع الحديث الأول في تحريم الخوف وتحريم الخوف. علماؤنا قديما وحديثا يردون هذه الأحاديث بطريقتين اثنتين. الجريء منهم يتجرأ أن يضعفهما هذا تعد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم يقول نعم هذه أحاديث صحيحة ولكنها منسوخة. الأول النوع الأول يشك موقئ أشد الخطأ لأن الأحاديث هذه صحيحة كاملة علميا حديثيا على ضعفها وردها. الفريق الآخر أهدأ ولكنه مخطئ أيضا لأنه يدعي النسخ في نوع من الأحاديث يمكن التصديق بينه وبين الأحاديث الأخرى التي هم يستندون عليها في الاستدلال بها على إباحة الذهب كل الذهب على النساء ومن الذهب المحلل. فهم مثلا يستدلون بالحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير فقال هذان حرامان على ذكور أمتي كل ليل إناثها. وهذا حديث صحيح، لكن لا تعارض ولا تنافر بينه وبين الحديث المحرمة في الذهب المحرمة. لماذا؟ لأن الحديث الثاني والمسلح أنه في موسى جاء به الشواهد فيه إباحة الذهب للنساء مطلقاً. حديث صيدان والحديث الأول وما أذكر الآن هو من رواية الصالح وغيره فيه تحريم ذهب خاص، وحينئذ على قواعد علماء أصول الفقه إذا تعارض نص عام مع نص خاص كل النص العام بالنص الخاص، فقيل إذن للفقه هذا أسلوب في تلبيس مطروق معروف عند العلماء المستقر قصيدة الكرم، والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. نحن مثلا نقرأ في السنة قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عليكم السلام. طيب يا مالك عليكم السلام. وألف القرآن مثل هذا التحميل العام الشهادة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ألا في القرآن وأمهاتكم اللاتي تربونكم، بس جاء الحديث فزاد على هذا النص القرآني، فلم نرفض الحديث بهذا النص لأن القرآن دائرة ضيقة، بل أضفنا النص القرآني للحديث فالتأم واتفق وتعارض. كذلك مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى حد الآن، هذا نص يشبه في عمومه حديث أبي موسى حل لإناثها، لكن هذا العموم قد خصص وما خصص في الحديث خصص المخصص الآية. قال عليه الصلاة والسلام فإن لنا ميتة ودمان الحوت والجبال والكبد والطحال، فنقول هذا الحديث معارض للقرآن، فنقول القرآن حرم الميتة كل ميتة وحرم الدم كل دم، النقود هذا نص عام قصص في حديث رسول عليه الصلاة والسلام، وتكون الحصيلة والثمرة من هذا التفسير أن قال حرمت عليكم شيخة إلا ميتة وفلما إلا لم تبدو انتحار، هكذا يوفق العلماء بين النص العام والنص الخاص. نرجع للحديث نجد معتليه كذلك حفظ لإنابها نص عام كملا كل ذهب أول مبلغ المحلات في الأحاديث السابقة، فهي نقول حفظ لإنابها إلا مستثمرين متى المستثمرين يقول بتعليم الذهب المحلق لا يجنزل أبداً
حول تحريم آخر الذي على النساء وقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل حليبا بأغنية ذهب أو قطعة كأنها يجرجر في بطنه نار جهنم. من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة، إذا أمل الحديث نضربه بحديث ابن النافع أم نستثني من هذا الحديث الأواني الذهبية؟ فيقال: ابن النافع إلا ما استثني. ما هو الحكم في سماعة التحصن؟ وأيضا الذهب لا أحد من المسلمين حول المسألة يذكر موضوع أواني الذهب وحرم حتى على النساء. فماذا يفعلون بحزن لا يعطون الزواج؟ لأن هذا لا يهمهم، لأنه مش موضوع الساعة. موضوع الساعة ذهب المحلق جاهز، يصبون كل جهودهم بإثبات أن ذهب المحلق حلال. ما هو الدليل؟ النص العام، النص العام ليس دليلا يرد به النص الخاص